وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في القرآن ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الباب في بيان الكهان ونحوهم، بعد أن تقدم معنا الكلام على الساحر وحكم السحر وأنواعه، فعقد المؤلف رحمه الله بعد ذلك الكلام على الكهان ونحوهم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة استخدام للجن واستعانة بهم، وهذا ينافي التوحيد من أصله، فمن استعان بالجن فقد أشرك بالله عز وجل. فلهذا كانت الكهانة تنافي التوحيد من أصله. وكتاب التوحيد هذا في بيان التوحيد وبيان ضده، وهو الشرك، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. أي أن الكلام على التوحيد يتضمن بيان التوحيد الواجب، وبيان ما ينافي التوحيد من أصله وهو الشرك الأكبر، وما ينافي كمال التوحيد الواجب وهو الشرك الأصغر. فالكهانة تنافي التوحيد من أصله. قال الشيخ رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في مسند أحمد أنها صفية، صفية بنت حيي رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء. سيذكر الشيخ أن العراف هو الذي يستدل على مكان الضالة ومكان المسروق بمقدمات، فهو يدخل في معنى الكاهن لأنه يدعي علم الغيب. المؤلف قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ونحوهم يعني ممن يشابه الكاهن في ادعاء علم الغيب، فيدخل في ذلك الكاهن والعراف والمنجم والرمال كما سيأتي. فالعراف يعرف الشخص على مكان الضالة، أي مكان إذا شخص ضاع عليه مال مثلا فإنه يذهب إلى العراف هذا ليعرفه بمكان وجود الضالة، لكنه يستخدم في ذلك الشياطين فيستعين بالشياطين على معرفة الضالة، فلهذا كان يشبه الكاهن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، لأن العراف يدعي علم الغيب، فإذا سأله أحد عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله فصدقه بما يقول هذا لم يوجد في صحيح مسلم، أما لفظ مسلم فهو من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله أخرجه أحمد في مسنده بسند على شرط مسلم. سيأتي تفصيل الكلام على حكم سؤال العراف والكاهن. والحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ مما أنزل عليه قوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن صدق العراف أو الكاهن فقد كفر بهذه الآية وما جاء في معناها من أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا، نعم، ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. جاء عن ابن مسعود من قوله بهذا اللفظ: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين مرفوعة: ليس منا. تقدم معنا أن هذه الكلمة ليس منا تدل على أن الفعل إما أنه كبيرة من كبائر الذنوب وقد يكون كفرا، فأقل أحواله أن يكون كفرا، نعم، فأقل أحواله أن يكون كبيرة وقد يكون كفرا. ليس منا من تطير، أي فعل الطيرة، وهي التشاؤم كما سيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله. ليس منا من تطير أو تطير له، من فعل الطيرة أو فعلت له الطيرة وهو راض، كشخص يريد أن يسافر في هذا الشهر فيقول: لكني أريد أن أتطير حتى أنظر هل السفر في هذا الشهر فيه خير أم لا، فيذهب ويفعل الطيرة، إما يتطير بطير يزجر الطيرة، إن ذهب الطير يمينا قال هذا السفر فيه خير، وإن ذهب شمالا قال هذا السفر لا خير فيه. هذا على سبيل المثال، وإلا قد يكون التطير بغير الطائر، قد يتطير بعض الناس بكلمة يسمعها، فإذا سمع كلمة قال إذن في هذا اليوم ما سيحصل خير، وقد يتطير بعض الناس بزمن من الأزمنة، يعتقد أن الزواج في شهر كذا ليس فيه خير ولا بركة، نعم، فهذا من الطيرة، إما أن يفعل الطيرة أو تفعل له الطيرة بنفسه برضاه، فإذا فعلت له الطيرة وهو راض فإنه يدخل في الوعيد. أو تكهن أو تكهن له. تكهن يعني فعل الكهانة وهو الكاهن، لما في ذلك من ادعاء علم الغيب. أو تكهن له أي طلب من الكاهن أن يفعل له كهانة، أو فعلت له الكهانة وهو راض، كأن يقول اذهبوا واسألوا الكاهن هل سينزل المطر في هذا اليوم، هل السفر غدا فيه خير أو ليس فيه خير، فيفعل ذلك له وهو راض. أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. سحر يعني فعل السحر، وهذا هو الساحر. أو سحر له طلب من الساحر أن يفعل له سحرا، إما عطف أو صرف، يقول اعطني سحرا مثلا لفلان حتى يفرق بينه وبين زوجته، أو أعطني سحرا لفلان حتى يحب زوجته لأنه ليس في قلبه حب لها. هذا يحصل وبكثرة، أي فعل له السحر وهو راض. ليس منا يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على مسألة مشهورة عند العلماء، وهي حكم سؤال الكاهن أو العراف والذهاب إليهم. ما حكم هذا؟ الجواب أن العلماء رحمه الله تعالى يفصلون الكلام على هذه المسألة إلى عدة أقسام، أي سؤال الكاهن أو العراف. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا من غير أن يصدقه، يذهب إلى الساحر ليسأله وهو يعرف أنه كذاب فلا يصدقه، فهذا الفعل لا شك أنه حرام لا يجوز، لكنه ليس بكفر. ويدل عليه رواية لفظ صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وبلفظ لم تقبل له صلاة 40 يوما. صلاة على أنه نائب فاعل، وعلى الرواية الثانية لم تقبل له صلاة 40 على أن صلاة إيش؟ لم تقبل له صلاة على أنها مضافة، مضاف إلى 40 يوما. ومعنى هذا قال العلماء يعني أن هذا الذنب والسيئة التي فعلها وهي سؤال الكاهن أن هذا يبطل أجر 40 صلاة، فكما أن الحسنات تذهب السيئات كذلك السيئات قد تبطل الحسنات. نعم، فمن الأعمال الصالحة ما يكفر الذنوب الصغائر، كذلك من السيئات ما يبطل الأجر والثواب مثل سؤال الكاهن أو العراف من غير تصديق. أما إذا صدقه فسيأتي أن هذا كفر، فإذا سأله وهو يعرف أنه كذاب ولكن متشكك ويريد أن يفهم ويريد أن يعرف، فهذا محرم، وعقوبته أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لا تقبل ليس المعنى أن الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة يحصل بها الواجب ويكون قد أدى الفرض، لكن يذهب أجرها، فالصلاة عليه واجبة وإذا تركها يستحق العقاب، لكن يصلي وليس له أجر، لأن أجر هذه الصلاة تبطلها هذه السيئة التي فعلها. وقد جاءت أدلة كثيرة في أن السيئات تؤثر على الحسنات، كحديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا الحديث، وحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني لا يؤجر على صيامه بسبب ما عنده من المعاصي أو ترك بعض الواجبات، فهذا يذهب أجر صيامه. كذلك سيئة الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين وسؤالهم من غير تصديق يبطل أجر صلاة 40 يوما. فهذا يدل على أن هذه كبيرة عظيمة. نعم، لكن إذا تاب الإنسان أول ما ذهب توبة نصوحا صادقة فإن الله يتوب عليه ولا تحصل له هذه العقوبة. نعم، هذا القسم الأول، أن يسأل الكاهن أو الساحر أو العراف من غير أن يصدقه. القسم الثاني أن يسأله ويصدقه، أي يصدقه في علم الغيب، فهذا كفر كما في الحديث، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تصديق في علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث أن يسأل الكاهن من أجل أن يبين كذبة، أو الساحر من أجل أن يبين كذبة للناس، يسأل ويختبره من أجل أن يعرف الناس أنه كاذب، هو يعلم أنه كذاب دجال وليس له مصلحة في سؤاله ويعتقد أنه كافر، لكن من أجل أن يثبت للناس أن هذا الساحر كاذب، فيستدل بما يقوله الساحر على كذبه ودجله. هذا جائز ومطلوب، بل قد يكون واجبا إذا كان قصد الإنسان إنكار هذا المنكر وفضيحة هذا الساحر ومواجهته وتحذير الناس منه، فهذا جائز وقد يكون واجبا. ويدل على ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد الذي كان كاهنا، فجاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله، قال له ماذا خبأت لك؟ قال الدخ، يريد الدخان. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس كذبه، فلهذا استدل العلماء على هذا بجواز سؤاله لهذه المصلحة. نعم، وهذا التقسيم ذكره غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ويدلنا هذا على خطورة الذهاب إلى السحرة وخطورة ما يقع من الناس من التساهل في الذهاب إليهم وسؤالهم، فإن من الناس من إذا اختصم مع أخيه في شيء أو حصلت بينه وبين عداوة يذهب إلى ساحر لينتقم من خصمه بأن يأتي بسحر، قد يصدقه، فإن لم يصدقه فقد وقع في هذه الكبيرة العظيمة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد هذا تعريف العراف والكاهن، فقال نقل كلاما للإمام البغوي رحمه الله تعالى أنه قال في تعريف الكاهن، قال هو الذي العراف قال الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني بأمور معروفة عنده، وهذه المقدمات يجعلها وسيلة إلى ادعاء علم الغيب إما باستعانة بالشياطين أو بغير ذلك، المهم أنه يدعي علم الغيب، ولا شك أن ادعاء علم الغيب كفر، وهو يشابه الكاهن من هذه الناحية. والفرق بين العراف والكاهن أن العراف يعرف الإنسان بمكان الشيء أو بمكان الشيء الذي ضاع وضل على صاحبه، أما الكاهن فهو أعم من هذا، يدعي علم الغيب فيما مضى فيما يستقبل، ويدخل فيه معنى العراف أيضا. نعم، لهذا قال الشيخ قال وقيل هو الكاهن، والصحيح أن العراف ما نقله البغوي. قال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم، نعم، قال وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي عما في نفس الإنسان، وهذا من أفعال الكهان. يأتي إليه شخص فيقول أنت اسمك فلان، وهو من قبل لا يعرف اسمه، ما قد التقى به. نعم. أو يقول أنت تريد أن تسألني عن كذا، ويقال قد يكون صادقا، لكن ما الذي جعله يصدق؟ الجواب لأنه يستعين بالجن، والجن يخبرهم بهذا قرين وهذا الإنسان الذي جاء إليه، فإن الجن يستطيعون التخاطر فيما بينهم، وما من أحد إلا وله قرين من الجن كافر وليس بمسلم إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه قال ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن إلا أنا. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وأصح ما قيل في معنى قوله فأسلم يعني صار مسلما، قال بعضهم فأسلم يعني فأسلم أنا من شره، والصحيح أن معناها أن قرين النبي عليه الصلاة والسلام صار مسلما. فلما يكون مع الإنسان قرين من الشياطين لا شك أن هذا القرين شرير، فهو يخبر الجن الذين عند هذا الكاهن من أجل ماذا؟ من أجل أن يفسد عقيدة هذا الإنسان، فإنه إذا جاء إليه وقال هذا نعم قد يكون يعلم الغيب، لأنه أخبر بشيء يدور في نفسي قبل أن أسأله، قبل أن يكلمه، وربما لو كان رجع إلى بيته قد يقول لأهله وأولاده لا تتكلموا على الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني كاهن، لأنه يسمعنا ويعلم ما يدور بيننا من كلام وتخاطب، فصار يدعي فيه علم الغيب، وهذا هو الكفر الذي يريد أن يصل إليه الشيطان. فلهذا من معانيه أنه يخبر عما في الضمير، أي هذا من ادعاء علم الغيب، يدخل في ادعاء علم الغيب. ولو لم يكن من وجود السحرة والكهان إلا أنهم يفسدون عقائد المسلمين بأن يجعلوهم يصدقونهم في ادعاء علم الغيب، كان هذا كافيا في وجوب الحذر والتحذير منهم وفضحهم أمام الناس، وأنه يجب على ولاة الأمر أن يقوموا بزجرهم إما بالقتل وهذا هو الواجب، أو على الأقل بأن يمنعوهم ويمنعوا الناس من الذهاب إليهم بالسجن أو بغير ذلك، فإن هذا من واجبات ولاة أمور المسلمين أن يكفوا شر الكهان والسحرة عن المسلمين. وأما واجب دعاة التوحيد والسنة فهو أن يعرف الناس بخطورة السحر وخطورة الذهاب إلى الكهان وسؤالهم، وأن هذا ضرر عظيم على عقيدتهم تفسد به العقيدة، وقد يكون الشخص مشركا بمجرد أن يسأله، قد يقع في قلبه تصديقه فيذهب مسلما ويعود من عند الساحر وهو كافر والعياذ بالله إذا صدقه فيما قال، فالأمر خطير. ثم قال الشيخ رحمه الله وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد يعني الحروف الهجاء، أبجد هوز حطي كلما صعفص بطريقة معروفة عند العلماء، كل حرف منها يدل على عدد، كان هذا مشهورا خصوصا في العصور المتوسطة. نعم. ومراد ابن عباس رضي الله عنه أن هؤلاء يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني يستدلون على هذه الحروف بماذا؟ بعلم الغيب، فيربطون بين هذه الحروف وبين سير النجوم وغروبها. فيكتبون مثلا حروفا وعندهم طريقة معروفة في دراسة النجوم يدعون بها علم الغيب، ليستدلون على هذه الحروف مع ربطها بالنجوم على ما سيحدث في الأرض، هل سيحدث مطر أو جدب، سيموت ملك يعني رجل عظيم كملك أو سيهجم عدو على أهل هذه البلدة أو ما أشبه ذلك. قد يكون هذا عاما كهذه الأمثلة، وقد يكون خاصا. يأتي شخص إلى المنجم فيقول أريد أن أعرف ما هو النجم الذي لي يخصني، فيدرس هذه الطريقة فيقول نجمك هو نجم كذا، هذا النجم سيحصل لك فيه شر أو خير. فكلما تأتي السنة تجد هذا الرجل إما خائفا أو فرحا إذا جاء هذا النجم، أن يصيب خير أو أن يصيبه شر، كل هذا داخل في ادعاء علم الغيب، وهو كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من فعل ذلك ليس له عند الله خلاق. تقدم معنا معنى الخلاق النصيب، أي ليس له عند الله يوم القيامة أجر أبدا، وهذا هو الكافر. أما المسلم فمهما كان عنده من المعاصي والذنوب فإن عنده أصل الإسلام الذي ينجو به من الخلود في النار، فكونه ليس له عند الله من خلاق دل على أنه كافر، أي المنجم الذي يدعي علم الغيب بهذه الطريقة. أما كتابة أبا جاد لحساب الجمل كما هو معلوم عند بعض العلماء فيما تقدم، فهذا جائز ليس فيه حرج لأنه ليس من ادعاء علم الغيب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يوخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. طيب، في أثر ابن عباس السابق: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أرى بضم الهمزة بمعنى أظن، وبفتحها بمعنى أعلم. بضم الهمزة بمعنى أظن، أرى أظن، وبفتحها بمعنى أعلم وأعتقد. نعم، والصواب أنه بضم الهمزة، بضم الهمزة. النشرة مأخوذة من النشر وهو التفريق، التفريق مأخوذة من النشر وهي التفريق. والمراد بها هنا حل السحر عن المسحور كما عرفها ابن القيم فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أي إزالة السحر عن المسحور بحيث يكون المريض يعني معافا من مرض السحر، هذا المراد بالنشرة. سواء كان حل السحر، قد يكون حل السحر مشروعا جائزا كما سيأتي، وهذا لا ينافي التوحيد، وقد يكون بطريقة شركية، وهذا هو الشاهد من الباب لكتاب التوحيد، وذلك بالذهاب إلى السحرة لإزالة السحر. قال الشيخ رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. المراد بالنشرة في هذا الحديث إزالة السحر عند المسحور، أن يذهب الشخص إلى الساحر من أجل أن يبطل السحر عن المسحور. فهذا كما قال المؤلف رحمه الله كما في الحديث هي من عمل الشيطان، لأن الساحر لا يستطيع أن يزيل السحر عن المسحور إلا بالاستعانة بالشياطين، لأن السحر من الشيطان بسبب فرق بين الرجل وزوجته، وقد يكون السحر شيء الشيطان له عمل فيه. فإزالة السحر عن المسحور وحله عند الساحر لا يكون هذا إلا بالاستعانة بالشياطين، فلهذا قال هي من عمل الشيطان. وهذا الحديث كما قال المؤلف رواه أحمد بسند جيد، حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله، وجاء هذا الحديث عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أنس، لأنه جاء عن الحسن عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو داود سئل أحمد عنها يعني عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله. مراد الإمام أحمد بالكراهة هنا كراهة التحريم، تقدم معنا في دروس سبقت أن الكراهة غالبا ما يطلقها السلف ويريدون بها كراهة التحريم، كما في قول إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني يكرهون كراهة تحريم، وكما في هذا في قول أحمد هذا ابن مسعود يكره هذا كله يعني كراهة التحريم، وأراد بذلك أحمد أي حل السحر عند المسحور النشرة التي هي من عمل الشيطان. وقوله ابن مسعود يكره هذا كله لأن من النشرة التي كانوا يستخدمونها إما بالذهاب إلى الساحر أو بتعليق التمائم، فقد كانوا يعتقدون أن التميمة تدفع السحر عن المسحور وتدفع الجن عن المسحور، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. فقال أحمد ابن مسعود يكره هذا كله، يكره الذهاب إلى الساحر ويكره اتخاذ التميمة من القرآن أو اتخاذها من غير القرآن، والكراهة هنا مراد بها كراهة التحريم كما سمعت. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، معنى طب يعني سحر، معنى طب هنا سحر، وهذا من أساليب العرب أنهم قد يسمون الشيء بضده من باب التفاؤل، فسموا المسحور بالمطبوب، يسمون المسحور مطبوب يعني أصابه سحر، وقوله مطبوب يعني معافى، أرادوا بذلك أنه ليس فيه مرض، فهذا من باب إيش؟ من باب التفاؤل. وكما يسمون الأعمى بصيرا واللدغ سليما، الذي لدغ لدغته حية يسمونه سليم، فلان سليم يعني لدغته حية، من باب التفاؤل. كذلك تسمية السحر طب والمسحور مطبوب من هذا المعنى من باب التفاؤل. رجل به طب أو يوخذ عن امرأته، يوخذ بتشديد الخاء يعني يحبس عن امرأته فلا يستطيع أن يجامعها بسبب السحر. أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يعني أن ابن المسيب قال لا بأس بحل السحر، لا بأس بالنشرة، أراد بذلك لا بأس بحل السحر بطريق شرعي لا بالذهاب إلى الساحر. وقد ظن بعض العلماء أن سعيد بن المسيب رحمه الله أراد حل السحر عند المسحور، أن ذلك جائز، وهذا قول لبعض الفقهاء، ولا شك أن هذا خطأ الذهاب إلى الساحر، لأنهم عللوا ذلك بأن المراد من هذا أن الشخص ما يذهب عند الساحر إلا لضرورة، فإن إزالة السحر قد يكون فيه مشقة شديدة، فقد يجد الشخص مرضا شديدا يتضاعف عليه المرض فلا يستطيع إزالته إلا بأن يذهب إلى ساحر، فقالوا يجوز هذا مع كراهة هذا الفعل من باب الضرورة. وهذا القول ضعيف جدا، بل هو باطل، إذ أن هذا الإنسان غاية المصلحة التي يريدها ما هي؟ أن يدفع الضرر عن جسده، يتعافى في جسده، لكنه يخسر دينه، والمحافظة على الدين أعظم من المحافظة على صحة البدن. فلهذا أنكر العلماء هذا القول جدا، وأنكروا على قائله، فهذا القول ضعيف لا ينبغي نشره والقول به، خصوصا بين عامة الناس الذين قد يفهمونه فهما خاطئا ويستغلون استغلالا سيئا. فإن الناس يتتبعون الرخص خصوصا في باب البحث عن الشفاء، فلو وجدوا فتوى حتى من جني أخذوا بها. فمثل هذا لا يجوز نشره بين الناس، لكن بين طلاب العلم تطرح المسألة بدليلها ويبين القول الصحيح المعتمد. نعم، فقول سعيد المسيب حمله كثير من العلماء كابن القيم كما سيأتي كلامه أنه أراد بذلك حل السحر بطريق شرعي، أن ذلك جائز، فلهذا قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فحمل هذا على إرادة حل السحر بطريق شرعي. نعم، قوله أيحل عنه أو ينشر، هذا يعني شك من الراوي، هل قال أيحل أو قال أينشر، وإلا فالمعنى واحد، النشر حل السحر. ومن ذهب إلى القول بجواز حل السحر عند الساحر استدلوا بقول سعيد لما قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أو قال إنما يريدون به الإصلاح، فكأنه قسم حل السحر إلى قسمين، قسم فيه نفع فيجوز، وقسم لا نفع فيه فلا يجوز. نعم، فسر بعضهم بهذا، والصحيح أن ابن المسيب أراد النشرة الجائزة المباحة بالأذكار الشرعية الجائزة. ويدل على هذا حديث جابر السابق قال هي من عمل الشيطان، قال هي من عمل الشيطان، وهذا يكفي أن النشرة من عمل الشيطان. ثم قال الشيخ رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا من باب الغالب، الغالب أن السحر لا يزال إلا من ساحر، وهذا لا يجوز. الحسن يريد أن يخبر عن الواقع، الواقع أن الشخص إذا أصيب بالسحر قد يتعذر عليه الشفاء، لأن السحر قد يكون مرضا مزمنا لا يكاد يفارق الإنسان. فقال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، أي فلا يجوز حله عند الساحر. نعم، وإلا فقد يحل السحر بطريق شرعي كما هو معلوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سحر حتى كان يخير إليه أنه يأتي امرأته وما يأتيها، وأنه يفعل الشيء وما يفعله عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله عليه سورة المعوذتين الفلق والناس فشفي صلى الله عليه وسلم. فحمل حل السحر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالقرآن، فدل ذلك على أنه يمكن حل السحر بالأذكار. وهكذا ما جاء من الأذكار الشرعية فإنها سبب عظيم في حل السحر. قال ابن القيم، كلام ابن القيم رحمه الله هذا فيه خلاصة الكلام على حديث جابر وقول سعيد والحسن. النشر حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. المراد أنه لا يستطيع أحد حل السحر، أي إزالة السحر بالشيطان، إلا الساحر، أي لا يستطيع أحد أن يتخاطب مع الشياطين ويأمر الشيطان فيطيعه إلا إذا كان ساحرا. أما غير الساحر فإن الشيطان لا يخضع لأحد ولا يستجيب له، إلا إذا فعل الإنسان ما هو شرك وأشرك بالله قد يطيعه الشيطان. نعم، فحل السحر بالشيطان هذا لا يقع إلا من ساحر. قال: وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر، أي الساحر الذي يفعل النشرة والذي تفعل له النشرة وهو المريض، يتقربون إلى من؟ قال: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. الشيطان لا يخرج، لا يبطل عمله عن المسحور إلا بمقابل، وغايته الشرك بالله عز وجل. فيتقرب الناشر أي الساحر والمنتشر أي المريض إلى الشيطان بما يحب. قال: فيبطل عمله عن المسحور، يعني الشيطان يبطل عمله عن المسحور. ما هو عمله؟ كان يفرق بين الرجل وزوجته فيترك هذا العمل فيعود الأمر كما كان. واضح؟ نعم. فهذا يؤكد كلام الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، أي بطريق شركي. ومثل هذا لا يمكن أن يجيزه سعيد بن المسيب، أن الساحر لا يمكن، أن الشيطان لا يمكن أن يبطل عمل عن المسحور إلا بعد أن يتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب. فجلالة سعيد المسيب وإمامته وصلاحه وعلمه لا شك أنه لا يمكن أن يجيز حل السحر عند الساحر، فقد أخطأ من ظن أنه يجيزه. قال ابن القيم رحمه الله: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز مشروع، أن يستعين الشخص بالله تعالى فيأخذ بالرقية أي القراءة، والتعوذات كسورة الفلق والناس وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وما أشبه ذلك مما جاء في السنة، والأدوية مباحة كاستخدام العسل فإنه دواء مباح، والحبة السوداء وغير ذلك، والدعوات المباحة. قال: فهذا جائز. وينبغي أن يعلم أن هذه أسباب لإزالة السحر، وهذه الأسباب قد يفعلها الإنسان ولا ينتفع بها ولا يحصل الشفاء. والسبب في ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعود إلى أحد أمرين: إما ضعف اليقين والتصديق عند هذا الإنسان، فقد يقرأ القرآن بنية الشفاء والرقية لكن ليس عنده يقين أن القرآن نافع شاف فلا يحصل المقصود، أو يفعل ذلك من غير نية صالحة، إذا كان يقرأ بمال يريد المال لا يريد الشفاء عياذ بالله. وقد يكون السبب يعود إلى المريض نفسه، فيعتمد المريض على القراءة على القاري وينظر فيه وينسى اعتماده على الله في جلب هذا الشفاء، يعتمد على السبب ويغفل عن المسبب، وهذا من أسباب عدم حصول الشفاء. فلهذا يجب على الرجل المريض إذا أصابه مرض أن يكون عنده يقين جازم أن القرآن فيه شفاء وأنه مؤثر بإذن الله تعالى، فإن بركة الشفاء أنه كلام الله عز وجل، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل عنده اليقين والثقة بالله عز وجل وزاول هذه الأسباب مع دفع الموانع وهي الإصرار على المعاصي، فقد يكون هذا السحر عقوبة من الله لهذا الإنسان لأن عنده ذنب لم يتب منه، فأراد الله أن يعاقبه بالسحر، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيكون هذا عذابا له. وقد يكون ذلك ابتلاء ليرفع الله درجات عنده في الجنة، وغير ذلك من الحكم. المقصود أن هذه أسباب، والأسباب لا يحصل معها المسبب إلا بتوفر هذه الأسباب وانتفاء الموانع وهي المعاصي، ضعف اليقين وما أشبه ذلك. فإذا استعان الإنسان بالله استعانة صادقة كان عنده ثقة بالله سبحانه وتصديق جازم وأقلع عن الإصرار عن المعاصي، فإن هذا سبب عظيم يحصل معه الشفاء بإذن الله تعالى. قال الأخ: هل يشترط في الرقية أن يكون هذا الراقي له طريقة معينة، أم يكفي أن يكون مما يرقي بالكتاب والسنة وأدوية الجائزة مثل الأعشاب؟ الرقية تكون بكلام الله تعالى، لأن معنى الرقية القراءة، معنى الرقية القراءة، فتكون الرقية بكلام الله سبحانه بقراءة الفاتحة والمعوذتين، فإنها سبب عظيم في حصول الشفاء وفي دفع البلاء. قد جاء أبو سعيد رضي الله عنه إلى أناس فوجدوا سيدهم قد لدغ، فقال الناس: هل فيكم راق؟ قال أبو سعيد: نعم. الحديث وفيه أن أبا سعيد قرأ عليه الفاتحة، قال الراوي: فكأنما نشط من عقال، أي شفي السيد. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجعوا إليه: وما يدريك أنها رقية؟ فلم يلقه إلا بقراءة الفاتحة. فهذا هو الأصل في الشفاء. قد يستخدم بعض الناس بعض الأسباب الأخرى، بعضهم يستخدم أسلوب كهرباء من أجل أن يتضرر بذلك يقول الجني، وبعضهم يستخدم أسلوب الخنق على حلقه ما أشبه ذلك، هذه الله أعلم تعود إلى من عنده علم ومعرفة بها. أما أصل الرقية فهي بالقرآن فقط، هذا لا يسمى رقية، استخدام الكهرباء أو الخنق ليس برقية، الرقية بالقرآن. ابن القيم رحمه الله قال: كان شيخنا أبو العباس بن تيمية يؤتى إليه بالرجل المريض، قال: فيضربه ضربا شديدا لو ضرب به جمل لمات. قال: فيقول شيخ الإسلام، قال: فيخرج المريض ويقول: لم أشعر بشيء، لم أشعر أن أحد ضربني. هذا بعد أن يعني يقرأ عليه شيخ الإسلام ويكون المرض ظاهرا، فيكون الألم في الجني. فإن استطاع أحد أن يفعل هكذا فيجوز هكذا، لكن بعض الناس قد يعذب المريض للجني. الله المستعان. هذا سؤال قد حصل الجواب عنه، لكن لوجود تعال في هذا زيادة توضيح. قال: ما حكم مصاحبة من يدافع عن محمد بن هادي ويسب بعض إخوانه ويسميهم بالصعافقة تقليدا لمحمد بن هادي؟ بارك الله فيك. بارك الله. هذه المسألة قد بينها العلماء رحمهم الله حفظهم الله، كالشيخ ربيع، الشيخ عبيد الجابري وغيره من المشايخ، وطلاب العلم الناصحين في هذه الفتنة أن من يدافع عن محمد بن هادي عن تعصب وهوى أنه ينبغي للشخص أن يتجنبه وأن يسلم نفسه من الدخول في هذه الفتنة باعتزال هؤلاء المتعصبين، فإن هؤلاء عرف عنهم المتعصبة الطعن في أهل السنة بلا دليل، قد طالبهم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لمدة 3 سنوات أن يأتوا بالأدلة والبراهين على تجريح السلفيين ورميهم بأنهم صعافقة. وما معنى صعافقة؟ الصعفوق هو الجاهل الذي لا يعلم شيئا، هذا أصل الصعفوق. وكانوا يطلقون على من يدخل السوق وليس معه مال فيذهب يظهر للناس أنه مال، يتاجر ويسأل عن البضائع وعن أسعارها فيوهم الناس أن عنده مال وليس عنده مال، فكانوا يسمونه بالصعفوق. إطلاق الصعفوق على شيخ من مشايخ أهل السنة أو طالب علم يعلم الناس فيما يحسن هذا من الظلم الذي لا يجوز، خصوصا أن هؤلاء الذين سماهم محمد بن هادي إنهم صعافقة، هؤلاء كان هو يزكيهم ويثني عليهم وينصح بالدراسة عندهم ويشارك معهم في التدريس، مثل الشيخ عبد الله الظفيري فإنه قرين الشيخ محمد بن هادي في السن في العمر وكذلك في الطلب والتعليم. وكان يقول محمد بن هادي رأس السلفيين في حفر الباطن هو أخونا الشيخ عبد الله الظفيري وهو مثله ويقاربه في السن، فلما اختلف معه في هذه الفتنة ولم يوافقه على ما أراد سماه صعفوقا، هذا شيء عجيب. فلهذا وقف الشيخ ربيع مصلحا بين محمد بن هادي وخصومه وأخذ يناصحهم لمدة 2 أو أكثر فلم يقبل. فبعد ذلك صرح الشيخ ربيع أولا بالثناء على هؤلاء الذين سماهم بن هادي صعافقة، أثنى عليهم وزكاهم ونصح بالدراسة عندهم في تزكيات صوتية. ثم أصر محمد بن هادي على الطعن في هؤلاء والتحذير منهم والتشنيع عليهم والدعوة إلى هجرهم وتشويههم بلا حجة ولا برهان، فلما أصر على هذا حصلت هذه الفرقة بين السلفيين والهجر الشديد اغترارا بكلام محمد بن هادي. ودخل في هذه الفتنة قوم ليسوا بسلفيين وبعضهم كانوا مجروحين من قبل عند محمد بن هادي نفسه، مثل أسامة بن عطايا العتيبي المسمى بالعتيبي وليس بعتيبي أصلا وغيرهم. ثم ظهر من محمد بن هادي تزكية لبعض المبتدعة مثل محمد الإمام وغيرهم والدفاع عنهم. فلما استفحلت هذه الفتنة وظهر شررها وضررها وحصلت هذه الفرقة الشديدة، وقف الشيخ ربيع وقفة المحذر من محمد بن هادي، فدعا إلى التحذير منه ومن دروسه ونصح السلفيين في كل مكان أن يبينوا مواقفهم وأن لا يقفوا مع الظالم ضد المظلوم. نعم، فاستجاب السلفيون لدعوة والدهم الشيخ ربيع الذي درس هذه الفتنة من أول ما بدأت ليس من اليوم، منذ 3 سنوات. نعم، فلما حصلت النصح والبيان كان ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بهذا الكلام، كلام الشيخ ربيع، لأنه عايش الفتنة عن قرب ومعرفة، ولأن محمد بن هادي لم يأتي بدليل على ما قال بل تناقض، فجرح السلفيين الناصحين الذين كان يزكيهم بالأمس وزكى أناس جهلة وبعضهم منحرفون. وكمثل هذا، هل صحيح أن الكوري موجود هنا؟ أبو أسامة الكوري؟ ها؟ وكمثل هذا أبو أسامة المسمى بأبي أسامة الكوري الذي ليس بطالب علم ولا معروف من قبل لا عند محمد بن هادي ولا عند غيره، إنما ظهر في هذه الفتنة وصار يتكلم باسم محمد بن هادي وأتباعه. نعم، وهو رجل ليس من أهل العلم. فحصل من محمد بن هادي تناقض شديد، حيث طعن في السلفيين المشهود لهم بالعلم والسنة والنصرة للسنة في مواقف كثيرة ومنذ عشرات السنوات، وصار يزكي من ليس بمعروف. نعم، فلهذا السبب حذر منه الشيخ ربيع. وزد على ذلك ما ثبت عن محمد بن هادي من الوقوع في القذف، وهو كبيرة من كبائر الذنوب يفسق بها صاحبه بحكم القرآن، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فلو قال أحد إن محمد بن هادي فاسق واستدل بالقرآن، هل يجوز الإنكار عليه؟ لا يجوز أن ننكر عليه، بل نقول صدقت، لا سيما وأن هذا الحكم وافق حكم القاضي الذي درس في هذه القضية لقرابة سنة، ولم يأتي بدليل على ما قال من أن هذا المقذوف كما قال إنه عاهر، يعني زاني. نعم، استمر هذا القذف مدة سنة منشورا بصوته، وفرغ مكتوبا ويتداوله الناس. دعي محمد بن هادي إلى أن يتوب فلم يتوب ولم يعتذر لهذا الشخص، فماذا بعد هذا؟ نعم، فحكم القرآن على القاذف بأنه فاسق. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فكذلك نقول يتنزل الحكم على محمد بن هادي إذا وقع فيما يوجب الحد، فيجب أن يقام عليه الحد، خصوصا مع الإصرار لمدة أكثر من سنة ومع ما ترتب على هذا من فتنة وفرقة. نعم، فعلى ذلك من كان متعصبا لمحمد بن هادي بهوى ولا يقبل النصيحة، فلا يجوز للسلفي أن يمشي معه، بل يجب أن يبتعد عنه حتى يسلم نفسه من الفتنة ويحفظ قلبه من الشبهة، وحتى لا يكون محل التعيير عند إخوانه السلفيين، يستريح من هؤلاء بهجرهم، فإن العمر قصير. كم سنمكث في هذه الفتنة؟ سنتين، خمس سنوات ونحن ندور فيها. الناس بحاجة إلى العلم، إلى أن يتفرغ الشباب لطلب العلم ويدرسوا التوحيد ويتمكنوا منه حتى ينشر العلم في الناس. أما أن نظل سنوات نداري فلان ونسكت على فلان ونعيش مع فلان، لا، الوقت لا يستدعي هذا. فالنصح لأنفسنا جميعا ولإخواننا بترك هؤلاء المتعصبين وهجرهم. أما من كان ليس بمتعصب أو لم يعرف الفتنة، فنقول تعال إلى طالب علم يبين لك الفتنة وحقيقتها وثمارها، أو يعطيه كلام العلماء، يحصل هذا بجلسة بجلستين، إذا قبل فذاك، وإن لم يقبل يتركه. أما أن يبقى يعيش معه شهر شهرين ستة أشهر يقول حتى يرجعوا، لا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أعطهم كلام العلماء أو ائتي بهم إلى طالب علم يبين لهم، فإن حصل ذلك وقبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا أو رفضوا فاتركهم وأرح قلبك منهم. نعم، قال ويسميهم بالصعافقة. لو سألت بعض إخواننا ما معنى الصعفوق، ما يدري ما معنى الصعافقة. الشيخ حسن بن عبد الوهاب الذي هو كبير مشايخ مصر يقول إن الصعافقة هذا لقب أطلقه الإمام الشعبي على المبتدعة لا على أهل السنة، يقال عنهم صعافقة، ملحقون بأهل الأهواء، كذابون، فجرة، لا تجالسوهم، لا تحضروا عنهم، لا تحضروا لهم، لا يؤخذ عنهم العلم. هذه الأوصاف لا تطلق إلا على المبتدع. فبدع السلفيين بلا دليل يوجب التبديع، وزكى من ليس بصالح، من هو معروف بالانحراف من قبل. نعم، فالسلامة في اجتناب هذه الفتنة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن.